وبعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون في سلسلة دروس رياض في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أعود إلى الجواب عن سؤال وجهه إلي بعض الإخوة عن الحديث المعروف: إذا ذكر القضاء فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قلت لكم هذا حديث ضعيف، وأعود فأقول: ذكر علماء الحديث، بل جل علماء الحديث، أن هذا الحديث بمختلف طرقه لا يصح. وقد أوضحت تفصيل ذلك في تعليق على بحث التفسير والتخيير في حياة الإنسان في كتابي من الفكر والقلب. فإذا كان هنالك اليوم بعض من يجتهدون اجتهادا مخالفا لما ذكره علماء الحديث، فنحن مع السلف، ونحن مع الخلف إذا وافق السلف. جل علماء الحديث قالوا هذا الحديث لا يصح، وله طرق مختلفة ولكنها جميعا مطعون فيه لا يصح، ومتن الحديث أيضا فيه شذوذ. ذلك لأن سيدنا علي رضي الله عنه لم يمسك عن الحديث عن القضاء والقدر، بل نوقش في ذلك فناقش، وعبد الله بن عباس نوقش في القضاء والقدر فناقش، وعمر بن الخطاب نوقش في القضاء والقدر فناقش عندما رفض أن يدخل إلى أموات بسبب الطاعون الذي انتشر فيها، وجاء من يناقشه في القضاء والقدر فقال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، وأطال الكلام في ذلك. لذلك العلماء الذين ضعفوا لم يضعفوه للإسناد فقط، بل ضعفوه لمتنه أيضا. جل الصحابة ناقشوا في القضاء والقدر، والتابعون كلهم تكلموا في القضاء والقدر. فإذا كان هنالك من يجتهد اليوم لهوى أو لرأي وخالف اجتهاده المحدثين الأقدمين، فلا والله نحن مع المحدثين الأقدمين تماما، كما إذا خالف إنسان في هذا العصر رأي الإمام الكذابين كمال الإمام أحمد، ما ولا بد سوف نقلد أولئك الأعلام. لا نقلد إنسانا جاء ليعلن عن نفسه اليوم، ومن أراد أن يتوسع وأن يعني يأخذ التفاصيل لذلك فليرجع إلى ما كتب في هذا الموضوع. وأنا كتبت في هذا تعليقا على بحث عنوانه التفسير والتخيير في حياة الإنسان في كتاب من الفكر والقلب منذ سنوات. درجة صحة هذه الأحاديث، هل تتماشى مع ضبط القضاء والقدر؟ والحديث الذي يذكره أن موسى حاج آدم إلى آخر الحديث، حديث صحيح موجود في صحيح مسلم وموجود في غيره أيضا، لكن هذا الحديث لا علاقة له بما قلنا من حيث المعارضة، يعني ليس فيه ما يعارض الشيء الذي قلنا. الحديث الآخر إن الله كتب على ابن آدم ولد ابن آدم، لا هو يقصد الحديث الآخر، كتب لابن آدم أجله وعمره ورزقه وشقيه. الحديث إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة، ثم يكون مثلها مضغة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يبعث الملك، نعم إلى آخر الحديث. فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر. ذكرنا هذا وشرحنا وأوضحنا معناه، وأنه ينتفق كل الاتفاق مع ما ذكرناه من تحليلنا للقضاء وللقدر. فما الإشكال؟ يكتب الله طبعا، وكتابة الملك بعد سؤاله الله عز وجل عمر الإنسان عبارة عن تسجيل لعلم الله المتعلق بعمره، تسجيل لعلم الله عز وجل المتعلق برزقه، تسجيل لعلم الله عز وجل المتعلق بأنك ستسلك طريق السعادة أم طريق الشقاء. ما الإشكال الذي يتعارض مع ما قلناه؟ أظن أن الأخ السائل لم يكن معنا في الدرس الماضي ولا الذي قبله حتى، أو لعله كان ولكنه كان غافلا أو غافيا فلم يكن يعي ما نقول. قلنا القضاء علم الله عز وجل بما يجري في الكون، سواء الأمور التي لا اختيار لنا فيها لا إشكال فيها، وسواء الأمور التي لنا فيها اختيار وقرار. فالقضاء ليس أكثر من علم الله. ما الغريب والإشكال بعد أن علمت معنى القضاء والقدر؟ ما الإشكال في أن يعلم الله أجلك وأن يعلم الله رزقك؟ والأجل ليس مما يتعلق به التكليف، ليس اختيار، لا لا، ليس لنا اختيار. والرزق الذي ينالك أيضا ليس لك اختيار فيه، وشقي أم سعيد هذا محل البحث، أي أن الله يعلم ومن ثم يسجل الملك طبقا لعلم الله ما ستختاره بمحض إرادتك من سلوك طريق السعادة أو سلوك طريق الشقاء. فلا أدري لماذا نعود فننسى ما قد ذكرناه، لا إشكال في هذا الإطلاق. يبدو ولله الحمد أن هذا الموضوع قد صفي إذا من الشواهد، وهذا يدل على أن الجهود التي يحاولها المارقون أو مختلفو الغزو الفكري جهود مقضي عليها بالخيبة والخذلان بتوحيد الله عز وجل وحكمه. ومهما حاول هؤلاء أن يعكروا صفاء الرؤية إلى الحق الإيماني فلم يتعلموا. وهذا الذي دعينا إليه أكبر القرآن على ذلك. وأعود فأقول لقد أجبت بالأمس عمن سألني عن هذا الحديث إذا ذكر القدر فأمسكه، أجبت بهدوء، ولكنني اليوم أجبت بشيء من الانفعال، وأعتقد أنكم تذكرونني في هذا الانفعال الذي يريد أن يصحح هذا الحديث. يخيل أنه يحب أن يفتح مجال التقول على الإسلام واسعا ليتكلم عن القضاء والقدر الكلام الكافي والكلام الأخر إذا، وليعكروا صفاء الرؤية الإيمانية عن طريق إثارة الأكاذيب عن صورة القضاء والقدر. أن يتكلم أولئك دجلا لا مانع، وأن نجيب كما أجبنا، نضع النقاط على الحروف ونوضح الحق الإيماني وكيف يتفق مع العلم. يأتي من يقول لنا إن هذا الحديث الصحيح إذا ذكر القدر فأمس، أليس معناها دع محترفي الغزو الفكري والدجالي يتقولون على الحق ويعكرون صفاء الرؤية إليه، دعهم يقولوا أما أنت فلا ترد عليه؟ أنت بلدي، يخيل إلي أن هؤلاء شركاء مع أولئك. مع العلم بأن هؤلاء يعلمون تماما أن في أئمة الحديث كثيرين ضعفوا هذا الحديث، ضعفوه في متنه وضعفه في إسناده،
ضعفوه في متنه لشذوذ، لأكثر من شذوذ، وفي إسناده لعلل. ويأتي من ينظر إلى هياج محترفي الغزو الفكري كلهم يجعل من الحديث عن القضاء والقدر والكذب فيه ورقة رابعة في وهمهم ضد الإسلام، يأتي من يقول لنا لا أمسك لا ترد عليه. كيف لا نرد عليه؟ نحن لا نبتعث في الرد، لكن نرد على الإسلام. أن يبتعث الدجالون حلالا لهم، وأن نرد على ابتئاس. أي منطق؟ أي منطق؟ ومع ذلك فلو كان حديثنا عن القضاء والقدر حديثا متعرجا، حديثا ينهى عن العلم، ينهى عن المنطق، لكنا في صف أولئك المعكرين، لأن الدجل واحد، ولأن الابتئاس أيضا من نوع واحد مهما كانت التهديد. لكن كما رأيتم وترون انتهينا إلى حقائق، انتهينا إلى أمور تصفي الفكر عن الشوائب، عرضنا المسألة عارية عن أي مشكلة تقوم بها. ألسنا ينبغي أن نكون سعداء بأن نعرف ديننا؟ مثلا هذا الأخ يقول هل الدعاء يرد القضاء؟ أليس من مقتضى إصغائك الجيد إلى ما كنا نقوله بالأمس وقبل الأمس أن تعلم أن الدعاء من القضاء؟ أليس كل ما يصدر عن الإنسان بعلم الله؟ أليس كل ما يقع في الكون بعلم الله؟ طيب والدعاء أليس مما يقع في الكون؟ إذن الدعاء من قضاء الله سبحانه وتعالى، أي أن الله علم أنك ستدعوه وستتضرع إليه أن يغفر لك ذنبك، وعلم أنه سيستجيب لك فيغفر ذنبك، علم ذاك فسجله في غيبه، وعلم هذا فسجله في غيبه. فجاء الأول قضاء، وجاء الثاني قضاء، وجاء الأمران رتب الثاني منهما على الأول تماما، كما قال سيدنا عمر لذاك الذي قال له أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال له نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ترى إذا لم ندخل بلدة عمواس وعدنا أدراجنا إلى المدينة، حركتنا هذه خارجة عن دائرة القضاء؟ أليست حركتنا هذه داخلة في علم الله؟ علم الله أننا سندعى إلى دكتور عمواس، وعلم الله أننا سنتأمل في شرعه وحكمه وننصاع إلى وصيته فلا ندخلها لأمر رسول الله بذلك. علم الله ذلك وعلم هذا، فكان الأول قضاء والثاني قضاء. شبه الموضوع سيدنا عمر الذي أفاض في الحديث عن القضاء والقدر ولم يمسك، قال لو كان لك واد فيها عدوتان، عدوة يعني ترى الأرض فيها قاحلة مجذبة ليس فيها شيء، وطرف آخر الأرض فيها ممرعة كلها نبات أخضر، أين ترى ظلم؟ قال في الأرض الممرعة. نعم، ولو فعلت هذا يكون ذلك بقضاء الله، ولو فعلت هذا يكون بقضاء الله. قضاء الله علمه، وعلم الله لم يصفك في الأخلاق. نعم، إذن يعني خطأ أن يتصور أحدنا أن الدعاء يرفع القضاء، كأن الدعاء شيء خارج عن القضاء. دعاؤك جزء من عملك، وعملك كله قد علمه الله وسجله في غيره، فالله علم أنك ستدعوه وأنه سيستجيب لك، وعلم أن فلانا سيستكبر وسيحق عليه غضب، تماما كما لو قلنا علم الله أن فلانا سيعرض ابنه المريض للطبيب وأن الطبيب سيخدمه طبقا لما أمر الله عز وجل به وسيسعى في تنفيذ حاجته، وعلم الله أنه سيجعل في الدواء الذي سيكتبه الطبيب له شفاء، فالأول بعلم الله وقضائه، الثاني بعلم الله وقضائه، الثالث بعلم الله وقضائه. أظن الموضوع تبلور تماما في الأذهان. كل شيء بقضاء وقدر، حديث صحيح، حتى العد والكيف، كل شيء بقضاء وقدر. ثم نصل ما كان من ذلك خاضعا لإرادتنا فالتكليف يتعلق، وما كان من ذلك خارجا عن طوقنا وإرادتنا فالتكليف لا يتعلق. أعتقد أن الموضوع صفي تماما، وهذه حصيلة الأسئلة التي وصلتني وقد أجبت عنها، ومع ذلك إن كان في الجواب شيء لم يفهم فلا مانع من أن تسأل. نعود إذن إلى الحديث عن رؤية العبد ربه عز وجل. قلنا أولا، هل هذه الرؤية خاضعة للإمكان العقلي؟ هذا البحث الأول. ثانيا، هل هذه الرؤية رؤية العبد ربه دل عليها دليل سمعي من قرآن أو سنة؟ الأمر الثالث، هل رؤية العبد ربه في دار الدنيا ممكنة وجاء بها أدلة سمعية؟ بدأنا بالموضوع الأول، قلنا إن الدليل العقلي لا يمنع من أن يرى العبد ربه يوم القيامة، أي لو سألنا العقل ترى هل رؤية العبد ربه داخلة في نوع الممكنات أم في نوع الواجبات أم في نوع المستحيلات؟ يأتي جواب العقل بل هو أو هي داخلة في قسم الممكنة. قلنا وذلك بأن يخلق الله عز وجل فيك الأداة أو الوسيلة التي تمكنك من رؤية الله عز وجل بلا كيف، من رؤية الله عز وجل دون أن تستلزم هذه الرؤية انحصارا في زاوية النظر. لما كانت قدرة الله عز وجل ممتدة إلى إيجاد هذه الوسيلة التي لم نمتع بها الآن في دار الدنيا، إذن فقد كانت رؤية العبد ربه من نوع الممكن العقلي. تماما، كما لو قلنا هل استطاعة أحدنا أن يدفع جبلا من مكانه بيده، هذه الاستطاعة من نوع الممكن أم من نوع المستحيل؟ ماذا يقول العقل؟ من نوع الممكن، إياكم أن تقولوا من نوع المستحيل، هو من نوع البعيد غير المألوف الذي يخيل إلى بعض الناس أنه مستحيل، لكنه في حكم العقل من نوع الممكن، وذلك بأن يخلق الله عز وجل في كيانه قوة عجيبة أكثر أضعاف مضاعفة مما أعطى، فبهذه القوة تدفع الجبل من مكانه. ممكن، نعم، ولكن الله لم يمتعنا بهذه القوة، فخلق قيل إلينا أن المسألة غير ممكنة مستحيلة تماما رؤية العبد ربه من هذا من خالف في هذا المعتزلة قالوا بل هذا من نوع المستحيل عقلا ولما قيل لهم ما الدليل قالوا لأن الإنسان عندما ينظر إلى شيء فيرى هذا الشيء المرئي يكون محصورا ضمن زاويتين النظر هاتان الزاويتان اللتان تلتقيان في الحدقة ثم تتسعان مع البعد المتطاول إذا الشيء المرئي لا بد أن يكون محصورا في زاوية النظر وجل ربنا عز وجل عن أن يكون محصورا في مكان دون مكان إذا المعتزلة استدلوا على زعمهم بعدم إمكان رؤية العبد ربه استدلوا على ذلك بهذه العين التي نتمتع بها اليوم وكأن الله لا يستطيع أو لا يقدر أن يخلق فينا عينا أخرى أكثر قدرة أو ذات طبيعة أخرى فقط قالوا للمعتزلة إن كنتم تقيسون النظر بهذه العين فنحن معكم لكن هل معنى كلامكم أنكم تريدون أن تقولوا إن الله لا يقدر أن يمتعنا بعين أقوى مما متعنا الله عز وجل هل هذا معنى كلامكم؟ لو قالوا هذا لكفر لكننا لا نكفر بلازم المذهب ما قالوا هذا لكن دليلهم دليل باطل دليل لا يصح إطلاقا ذلك لأنهم اتخذوا من الطاقة المحدودة التي متعنا الله بها الدليل المنطقي على أن رؤية العبد ربه مستحيلة إذا لو سألناهم أيضا هل يستطيع الإنسان أن ينقل هذا الجبل من مكانه لكان عليهم بمقتضى هذا الجواب أن يقولوا يستحيل مع أن أي عاقل لا يقول إن هذا مستحيل لأن الله عز وجل قادر أن يمتعنا بغير هذه القوة وغير هذه الطاقة والدليل على ذلك أن جسم أحدنا اليوم إذا تعرض دقائق للنيران اللاهبة ذاب هذا الجسم وتفتت وضحك بينما هذا الجسم الذي سيخلقه الله خلقا جديدا يوم القيامة إذا شاء الله عز وجل أن يعذب صاحبه في النار وأي نار أقوى من هذه النار بأضعاف ومع ذلك فإن النار تسلط عليه والجسم يبقى على حاله كلما نضجت جلودهم قتلناهم جلودا غيرها أليس هذا قانونا آخر غير قانون حياة الإنسان اليوم الباري عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء كما قال سبحانه وتعالى إذا هذا هو الجانب الأول كنا قد ذكرناه في آخر درسنا الفائت وأعدناه الجانب الثاني جانب آخر طيب إذا عرفنا أن رؤية العبد ربه من الممكنات العقلية لكن دعونا نسأل هل ورد دليل سمعي في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة هل ورد دليل على أن هذه الرؤية ستكون يوم القيامة أما الجمهور وهم من عدا المعتزلة قالوا نعم هي ممكنة عقلا وهنالك أدلة سمعية من القرآن ومن صحيح السنة على أن العبد يرى ربه يوم القيامة إن ختم له بخاتمة حسنة دليل على هذا من السماء قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة بها ناظرة وهذه عبارة صريحة واضحة لا تحتمل التأويل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر معروف وليس له إلا معنى واحد. دليل آخر أيضا من القرآن قول الله عز وجل عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا الدلالة في هذه الآية تأتي عن طريق ما يسمى بمفهوم المخالفة. مفهوم لما جعل الله عز وجل عقاب هؤلاء المجرمين احتجابهم عن الله عز وجل، دل على أن الله سيكرم عباده الآخرين برفع هذا الحجاب. أليس هذا دليل واضح؟ وقد ذكروا أن استفتاء ورد إلى الإمام الشافعي في مجلسه يسألونه عن رؤية العبد ربه يوم القيامة، هل يتم ذلك؟ فكتب جوابا عن هذا: أجلا. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم علق على هذه الآية بقوله: لما حجب الله عنه قوما بالسخط، دل على أنه سيكرم قوما يرونه بالرضا. لما حجب الله عز وجل عنه قوما سبب السخط، دل على أنه سيكرم قوما يرونه بالرضا، بدافع رضاه عنهم يريهم ذاته العالية، وبموجب غضبه وسخطه على أولئك يحجب ذاته، يحجبهم عن ذاته العالية. فقال له الربيع وهو من أصحابه وكان في مجلسه: أموقن أنت بهذا؟ فقال له الإمام: والذي نفس محمد ابن إدريس بيده، لولا يقيني بأني سأراه في العقبى ما عبدته في ذلك، لولا يقيني بأنني سأراه في العقبى لما عبدته في ذلك. أي إن جل ما يحملني على عبادته رغبة في أن أراه أكثر من رغبتي في جنابه كله. ولولا هذا اليقين لما وجدت الدافع الذي يحملني على عبادته. هذا ما يتعلق بالقرآن. أما الأحاديث فهنالك أحاديث كثيرة، من ذلك حديث البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة، لا تضارون في رؤيته شيء. هكذا يقول المصطفى في الحديث صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يرويه البخاري، وهذا هو مستند العلماء، بالإضافة إلى أدلة أخرى كثيرة، من مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطه عن عباده الصالحين، وعن وعده، وعما وعده، ما وعد به له من سلوك الإكرام. قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلماء: ما المزيد الذي سيكرمهم الله عز وجل به؟ المزيد هو أنه يريهم ذاته العالية. نعم. وهنالك أدلة أخرى نمسك عنها هذا الذي ذكرناه كافة. من الذي خالف في ذلك؟ المعتزلة. طبعا المعتزلة الذين قالوا رؤية العبد ربه مستحيلة، بطبيعة الحال سيقولون إذن لن يرى العبد ربه يوم القيامة، لأنه لو رأى ربه لغدت هذه الرؤية ممكن، وهم يقولون إنها مستحيلة. قالوا: فماذا تصنعون بهذه الأدلة؟ بل ما هي أدلتكم على أن السمعية لا العقلية، ما هي أدلتكم على أن العبد لم يرى ربه حتى ولو ختم له بخاتمة الحسنى؟ قالوا أما ما استدل به الجمهور فمردود لما يلي. لاحظوا كيف رد المعتزلة أدلة الجمهور. قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أول كلمة ناظرة بمنتظرة، إلى ربها ناظرة أي منتظرة النعيم الذي وعدها الله عز وجل. فانظروا وتأملوا وضعوا هذا الكلام في ميزان الرؤية العلمية العربية. هل يمكن أن تفسر كلمة ناظر بكلمة منتظر؟ نظرت إليه، هل يمكن لأحد منكم أن يفسرها بانتظرت قدومه أو انتظرت خيره؟ أولا كلمة منتظر تتعدى بذلك ولا تتعدى بإلى، والقرآن يقول إلى ربها ناظرة. ثانيا كلمة نظر غير كلمة انتظر، انتظر أي أقام مليا يرقب ويتوقع شيئا أن يأتي ولما، هذا معنى منتظر، ولا تعبر عنه بناظر إطلاقا، مع أن كلمة ناظر تتعدى بإلى وكلمة منتظر تتعدى بذاتها. انتظرت رزقا، انتظرت صديقا، انتظرت طعاما إلى آخره، لا يقال انتظرت إليه، كلكم يعلمون. وماذا عن قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قالوا هذا الحجاب يستوي فيه الصالح والطالح، إذن لماذا جعله الله عقابا؟ لو كان احتجاب العبد عن الرب أو احتجاب الرب عن العبد ليس بسبب العقاب، إذن لما خص الله به هؤلاء المجرمين؟ قلنا: وماذا تقولون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر أو كما ترون القمر ليلة البدر؟ قالوا: هذا حديث آحاد. الحديث صحيح، قالوا: هذا حديث آحاد. وهكذا قلنا: لماذا ترفضون هذه الأدلة وهي واضحة؟ قالوا: لأنهم سبق أن قرروا أن الرؤية غير ممكنة. قلنا: فما دليلكم للمنطقي الذي كان عبارة عن هذه الحدقة؟ هذا دليلهم. ما دليلكم السمعي من القرآن أو السنة على أن هذه الرؤية غير ممكنة؟ قالوا: دليلنا قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك. ودليلنا أيضا قول الله عز وجل لسيدنا موسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: ولن تدل على التأبيد، تدل على نفي الشيء إلى الأبد، هكذا قالوا. يعني ما الفرق بين لا ولم؟ كلاهما ناف. قالوا: إن لا ناف نفيا مؤقتا، أما إذا استعملت لن فمعنى ذلك أنه نفي إلى الأبد. مثلا: لن أصاحبك يعني إلى أبد الأبد، لا أصاحبك اليوم ربما غدا أصاحبك، هكذا قال. فبماذا أجاب جمهور المسلمين؟ لاحظوا أيها الإخوة، قالوا: أما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا عن دار الدنيا، وهذا قرار الله، وتلك هي سنة الله عز وجل في عباده في دار الدنيا. والدليل على ذلك القرآن نفسه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عرفنا من قوله عز وجل إلى ربها ناظرة، لا تدرك الدنيا. والقرآن يفسر بعضه، وأما قول الله لموسى لم تراني، فنحن نقول للمعتزلة ارجعوا إلى الآية فاقرؤوها من أولها، لتجدوا أنها دليل لنا للجمهور وليس دليلا لشذوذكم. ماذا يقول الله عز وجل؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك،
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخره. إذن سيدنا موسى طلب الرؤية، أليس كذلك؟ قالوا أفموسى أدرى منكم بإمكان رؤية العبد ربه أم أنتم أدرى من موسى؟ نحن لا نشك في أن سيدنا موسى وهو نبي مرسل من أولي العزم أوتي علما لم يؤته غيره إلا ما أوتيه الخضر كما قلنا، ومع ذلك فقد سأل موسى ربه الرؤيا، وهو ما سأله إياها إلا وقد وقر في نفسه أن هذه الرؤيا ممكن. إذ لو علم موسى ما علمه المعتزلة من أن الرؤيا مستحيلة لما طلب المستحيل، أليس كذلك؟ نعم. فقول الله عز قول موسى لربه عز وجل ربي أرني أنظر إليك دليل للجمهور. وموسى لماذا طلب؟ لما سمع كلام الله أغراه ذلك بهذا الطلب، كأنه يقول يا رب لقد أكرمتني فسمعت كلاما لا أدري كيف سمعته، ولا أدري بأي وسيلة خلقتها في كياني فتلقفت كلامك كما لا أدري كيف تلقفته. إذا فكما أكرمتني بهذا السمع العجيب الذي وعى كلامك فأكرمني ببصر عجيب أستطيع أن أرى به ذاتك. هذا معنى كلام سيدنا موسى. ولكن الله أجابه طبقا للسنة الربانية التي قضى بها في حق عباده في دار الدنيا، فقال لن ترى، لن ترى أي لا تطمع بها. وهنا نقول أصحيح أن لن للتأبيد؟ إذا كانت لن للتأبيد فكلام المعتزلة صحيح، والقرآن إذن يناقض بعضه بعضا. كيف يقول إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم يقول لم تراني ولن للتأبيد؟ ولكن هل صحيح أن لن للتأبيد؟ أبدا. وانظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول عن اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله أمره أن يقول لهم قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما دمتم أبناء الله وأحباؤه فليس بينكم وبين أن تتصلوا بمحبكم وبما تزعمون وتزعمونه أبا لكم خاصة إلا حاجز الموت، فلماذا لا تتمنون الموت ولن يتمنوه أبدا؟ قل لهم تمنوا الموت، ثم يقول لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لن يتمنوه، نفترض أن لن هنا للتأبيد. يوم القيامة عندما يتساقط هؤلاء الكاذبون على الله في نار جهنم ألا يتمنون الموت؟ ألم يخبر الله عنهم أنهم يقولون لمالك خازن النيران يا مالك ليقضي علينا ربك؟ قال إنكم ماكثون. إذن ليس صحيحا أن لم للتأبيد، لن هنا إنما تعبر عن عدم رؤية العبد ربه في دار الدنيا، كما أنها تقول إن اليهود لن يتمنوا الموت في دار الدنيا، ولكن إذا حاق بهم عذاب الله عز وجل غدا يتمنى أحدهم الموت كما يتمنى الظمآن شربة ماء بارد. إذا لن
ليس لشيء.
نعم.
ثم باري عز وجل ماذا قال؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لاحظوا أيها الباري قال لسيدنا موسى لم تراني لكن الله علق رؤية سيدنا موسى لربه على شيء ممكن لا على شيء مستحيل. ما هو هذا الشيء الممكن؟ استقرار الجبل في مكانه كان ممكن لو أن الله ثبته لاستقر، ولكن الله عز وجل أراد أن يوضح لسيدنا موسى أن الطاقة التي أعطاها الله لعباده في دار الدنيا بالغة ما بلغت حتى ولو كانت في كيان رسول لسيدنا موسى. وكأنه يقول أتريد أن تعلم الدليل؟ انظر إلى هذه الجبال الرافية، انظر إلى هذه الحجارة الصماء، انظر. إذا تجلى الخالق عليها بشيء من سطوته وجبروته وقدرته من المطلوب. وهذه الجبال عبارة عن حجارة وصخور صماء أن تبقى كما هي، أليس كذلك؟ ولكن انظر إلى ما سيؤول حاله. وتجلى ربه للجبل كما لا نعلم كيف تجلى، لا نعلم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله، انظر إلى هذه الكلمة، جعل الفارس الجبل دكا ولو شاء لما جعله، لا أفقه، جعله دكا. سيدنا موسى لم ير ربه، كل ما هنالك أنه عاين انعكاس تجليات الله على الجبل ولم يستطع أن يصمد أمام هذا الجبل وخر موسى صعقا. خر موسى صعقا لأنه رأى انعكاس تجليات الله على صخور صماء. فكيف لو تجلى الله عز وجل عليه مباشرة؟ وهذا ما أدركه موسى من بعد. فلما أفاق قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا الكلام هو جواب أهل السنة والجماعة جماهير المسلمين عن المعتزلة والجبرية. إذن الباري عز وجل لو شاء أن يخلقنا خلقا آخر في دار لأقدرنا على رؤيته، لكنه كما قال وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا من كل الجوانب، من كل الجوانب، فهو بسبب ضعفه محجوب عن الله عز وجل. وغدا ستكون قمة إكرام الله عز وجل عبده أن يريه ذاته، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة جدا، وكما نص البيان الإلهي على ذلك بآيات لا تقبل التأويل قط. نأتي بعد هذا إلى الجانب الثالث وهو ورؤية العبد ربه في دار الدنيا. هل ورد دليل سمعي على إمكانها؟ أما ما عدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد. الإمكان العقلي قائم الآن يوم القيامة كل شيء كان ممكن، ولكن هل ورد دليل سمعي صحيح أن عبدا من الناس رأى ربه في دار الدنيا قبل الموت غير سيدنا رسول الله؟ لا إطلاقا. وقد تجدون في كتب التصوف في تراجم بعض الصالحين أن فلان رأى ربه في اليقظة، وربما نقل هذا عن الإمام أحمد، ولكن لم يصح ذلك. أما بالنسبة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فالأمر في ذلك مبسوط وفيه خلاف. جمهور العلماء، جمهور كبير من العلماء ذهب إلى أن رسول الله صلى يعبر عنها بالرؤية؟ لا، الرؤية والرؤية في اللغة العربية في الفصحى يأتيان تعبيرا عن الرؤية في اليقظة، ومن ذلك قول الشاعر: وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله. ومن المعلوم ان كلمة الرؤيا هنا فيما يعني الشاعر الرؤيا البصرية وليست الرؤيا المنامية. وهذا ما ذهب اليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة أسريته. وهنالك من ذهب من الصحابة إلى أنه لم يرى ربه جل جلاله، وممن ذهب هذا المذهب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الموضوع من الأمور الاجتهادية التي ذكرها علماء العقيدة، وسواء أجمح الإنسان إلى الرأي القائل أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو جنح إلى الرأي الآخر فلا إشكال، لا إشكال قط. وإن كنا نحن نرجح ما ذهب إليه جمهور الصحابة وجمهور التابعين. وهناك أحاديث في هذا الصدد، من ذلك ما ذكره البخاري من رواية مسروق أنه قال لعائشة، مسروق تابعي، قال لعائشة: يا أمة، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فقالت له: لقد قص شعري مما قلت. يعني هذا شيء كبير هذا الذي تقوله. أين أنت من ثلاثة من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قوله جل جلاله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد، يعني يعلم ما سيجري غدا في الغيب، فقد كذب. ومن حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحي إليه فقد كتم. نعم، هذا رأي سيدنا، ولا إشكال في أن يجمع أحدنا إلى هذا، ولكن جماهير علماء العقيدة رجعوا ما ذهب إليه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. هذه هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى من حيث الإمكان العقلي ومن حيث الدليل السمعي في يوم القيامة وفي دار الآخرة. والآن نكون بهذا الكلام قد انتهينا من القسم الأول من أمور العقيدة وهو الإلهيات. وتذكرون أيها الإخوة، وأعيد إلى الذاكرة، أننا أمور العقيدة إلى الأقسام التالية: الإلهيات، ثم النبوات، ثم الكونيات، ثم الغيبيات. وأحب أن أقول إن ترتيب هذه الأقسام بهذا الشكل ترتيب منهجي. فالإلهيات أولا، أي لو درسنا النبوات قبل الإلهيات لن تكون دراستنا للنبوات قائمة على أدلة علمية ومنطقية. والكونيات بعد النبوات، فلو درسنا الكونيات قبل النبوات أيضا لن تكون دراستنا للكونيات قائمة على دعائم علمية أو منطقية. والغيبيات تأتي أخيرا بعد أن تستيقن حقائق العقيدة في قسم الإلهية، وتستيقنها في قسم النبوات، ومن ثم في قسم الكونيات، فأنت بطبيعة الحال ستتجاوب منطقيا مع قسم الغيبية. ولكن لو أردنا الآن قبل أن نضع الدليل على وجود الله، ونتحدث عن صفات الله كما ذكرنا. لو أردنا أن نتكلم عن الحشر والنشر، عن الحساب، عن الصراط، عن الميزان، بأي دليل عقلي مستقر سنؤمن بذلك؟ أبدا. ولذلك فترتيب هذه الأقسام الأربعة كترتيب أدوار البناء المتراوح. الأساس أولا، ولا يمكن أن يكون هنالك دور قبل الأساس. الدور الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. فنحن الآن قد انتهينا إذن بحمد الله إلى الإيمان العقلي العلمي المنطقي بأن الله حق، وبأن الصانع موجود. وأذكركم ولا أعيد بالأدلة العلمية التي تخرق ألسنة أي ملحد أو أي مبتدع. نعم. وعرفنا ما ينبغي أن يكون لهذا الخالق من صفات، وعرفنا نتائج الإيمان بهذه الصفات التي ينبغي أن نعلمها. والآن ماذا يقول لكم العقل؟ وقد عرفت أن الله موجود ولا يعرف، وحكيم وعليم، عرفت صفاته. ترى هل لو قلت لكم يكفي هذا الذي درسناه من أمور العقيدة؟ عرفنا أن الله موجود، فليمضي كل منا إلى شأنه وليعكف على غيره وشأنه كما يشاء. هل سيطيب لكم وقد آمنتم بالله هذه الحياة الحرة الطليقة من أي قيد؟ أم إن إيمانكم بالله سيبعث فيكم الأرق، وسيبعث فيكم هاجسا من الفكر والتساؤل؟ ترى هذا الإله الذي لا يعبد، الذي خلق فأحكم صنع، ترى لماذا خلق؟ ما المطلوب مني؟ هل لي وظيفة فوق هذه الأرض أم ليست لي وظيفة؟ هل لي مهمة أم ليست لي مهمة؟ إيمانك بالله فجر هذا التساؤل بين جوانبه، وهذا التساؤل هو الذي يسلمنا إلى الحديث عن النبوة. عندما أسأل، وهذا الإله الحكيم الصانع الذي أبدع صنعته بأدق ما يمكن أن ترى من مظاهر الدقة، ترى ماذا يريد؟ وأنا محور المخلوقات، وأنا أعجب هذه المخلوقات. نعم، أليست هنالك مهمة قد أنيطت لي؟ ولو أنني قلت لك لا، ليست هنالك مهمة قد أنيطت لك. أنت خلقك الله الكائن المدلل، ولك أن تفعل ما تشاء، تقتل، تسفك، تظلم، أو تخدم، أو تقوم بأعمال إنسانية، فلن تعاقب إذا أسأل، ولن تثاب إذا أحسن. والله لو قلت لك هذا الكلام ستكون النتيجة إحدى شيئين، إحدى أمرين: إما أن تكفر بالإله الذي آمنت به لأنه هذا مظهر العمل، وإما أن تكفر بكلامه. أقول أبدا، إله أتقن صنعه بهذا الشكل لا يمكن أن يكون قد خلقني عبدا. هذا شيء طبيعي. وانظروا كيف عندما آمنت بالله كان من أدلة الإيمان بالله كما تذكرون الدليل العلة ظاهرة الحكمة في المكونات، أليس كذلك؟ وعندما يعني وضعنا هذا الدليل أمام أبصارنا، رأينا أنه ما من شيء خلق إلا وقد أناط الله به وفيه، ما من قطرة ماء إلا وقد حملها وظيفة، ما من ذرة تراب إلا وقد حملها وظيفة، ما من نسمة بين السماء والأرض تسري إلا وحملها الله وظيفة، ما من كوكب يجول في فلك، ما من شمس وقمر، ما من مجرة من المجرات، ما من نبات، ما من حيتان في باب من المياه في داخل المياه، أو من سباع في بين الأدغال إلا وأقامها الله على وجهه. وهذا معنى قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وهذا معنى قوله على لسان موسى خطابا لفرعون: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي دله على وظيفته. عرفنا هذا. ترى ان يمكن للعقل ان يتصور ان تكون هذه المكونات التي من حولنا عباره عن جنود، كل جندي قائم على عمله عاكف على وظيفته، وانا المخلوق الوحيد الذي اتمتع بالعقل، المخلوق الوحيد المميز عن سائر المخلوقات بمزايا فريده، المخلوق الوحيد الذي سخر لي الخالق مكوناته. هل يعقل ان اكون انا وحده الكائن الذي لا وظيفه له، الذي خلق ليفعل ما يشاء؟ معقول؟ ابدا. المكونات التي سخرت لك منوط بها وظائفها، وانت المحور لا وظيفه لك. بعد ان امنا بذلك الصانع لا يمكن ان نؤمن بهذا التصور، ومن ثم لسوف يؤرقنا التساؤل: ماذا يريد الخالق مني؟ ما الذي ينبغي ان اصنع؟ ما المهمه التي خلقت من اجلها؟ من اين سياتي الجواب؟ في قسم النبوه. الوحي هو الذي سينجدني بالجواب. الآن وقد تهيأت لتلقي الجواب عن هذا السؤال الذي يربطني ويضغط على تفكيري وعقلي، الجواب يأتينا في قسم النبوة، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله بدءا من درسنا الآتي. والحمد لله رب العالمين.